العراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طول كرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن إيران والعراق عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. وقال قالباف في مؤتمر صحفي مع نظير العراقي محمود المشهداني أن إيران والعراق يسعيان لتحقيق الأمن المستدام على حدودهما المشتركة وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية والدول المجاورة، مضيفا أن العراق بوصفه جارا دينيا وحضاريا وسياسيا وأمنيا لإيران يلعب دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جهته قال المشهداني أنه تم بحث الوضع الإقليمي وتداعيات الحرب على غزة والتطورات التي حدثت في سوريا، مؤكدا أهمية الأمن المستدام في المنطقة. قال القيادي العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن صواريخ إيران قادرة على استهداف أي هدف معاد في المنطقة، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة لحرس الثورة قادرة على خوض القتال ضد الأعداء في أي مكان بالعالم. وأوضح اللواء سلامي أن حرس الثورة الإسلامية ولد كمعجزة فكرية وبفضل رؤية الإمام الخميني الراحل، مضيفا إذا كان بلدنا ينعم بالأمن والهدوء وسط دائرة من النيران فإن ذلك يعود إلى تضحيات المقاتلين. وأشار إلى أن صواريخ حرس الثورة تمثل أساس قوة الردع الإيرانية التي ثبتت فعاليتها في ضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإمكانات المتاحة لمواجهة التهديدات الشاملة. أفادت مصادر محلية بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني السوري إن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، واصفا الحادث بأنه مجزرة مروعة. وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة، حيث وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال على طريق رئيسي بأطراف المدينة، وذلك في سابي عملية تفجير في منبج خلال 5 أسابيع. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثامن على التوالي عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها بالضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسط أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها للمدينة ومخيمها وتقوم بتمشيط ومداهمة المنازل وإجبار سكانها على مغادرتها. وفي مدينة جنين أجبرت قوات الاحتلال سكان البنايات المشرفة على المخيم على أخلائها، وكانت قد نسفت 4 أحياء سكنية. وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية جنين أن الاجتياح الحالي للاحتلال هو الأكبر ويعتبر استنساخا لما حدث في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 70 مواطنا منذ بداية العام الجاري خلال العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة ومسنان، مشيرة إلى أن 38 شهيدا من محافظة جنين و15 في طوباس و6 بنابلس و5 بطول كرم و3 شهداء في الخليل وشهيدين في بيت لحم وشهيدا في القدس. وأوضحت الوزارة أن العدوان على مدينة جنين ومخيمها من 13 أو منذ 13 يوما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، فيما أسفر العدوان على طول كرم ومخيمه عن استشهاد 3 فلسطينيين. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذت مسارا استثنائيا للوصول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس دونالد ترامب وموفده الخاص إلى غرب آسيا ستيف ويتكوف وسط ترقبا لمصير مفاوضات الجولة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة. وهذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالان المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن مشروع يحمله رئيس وزراء الاحتلال في زيارته لواشنطن لربط تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في غزة مع تطبيق أو مع تطبيع العلاقات مع السعودية. التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
مع دخول اتفاق التهدئة في غزة مرحلة حساسة تزداد المخاوف من انهياره في ظل استمرار التعثر في تنفيذ مراحله المقبلة، فقد كشفت تقارير أن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات، وهو ما يعكس توجها تصعيديا يعيد سيناريو الحرب إلى الواجهة. في هذا السياق نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع المرتقب الثلاثاء بهدف الحصول على دعم أمريكي لأي عملية عسكرية جديدة في غزة. ومن المفترض أن يلتقي نتنياهو مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف فيتكوف لبحث مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم قبل أن يرجئ نتنياهو كل شيء إلى ما بعد زيارته لواشنطن. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستقبل اتفاق وقف في إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء، ويركز الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى فيما يماطل في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة التي تطالب بها حماس. وهذا التباين في الأولويات قد يعقد تنفيذ الاتفاق خصوصا في ظل الضغوط الداخلية الإسرائيلية التي تطالب بحل سريع لهذه القضية. وسط هذه التوترات تواصل مصر وقطر جهودهما للحفاظ على الاتفاق ومنع انهياره، حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من جهته شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ويذهب بعض الخبراء إلى أن السيناريو المحتمل لانهيار الاتفاق مستبعد في الوقت الحالي، لكنهم لم يستبعدوا إمكانية التعثر أو تمديد مراحل الاتفاق. ويشير آخرون إلى وجود سيناريو آخر يتمثل في التصعيد العسكري، خاصة في حال فشل التفاوض بشأن الأسرى أو استمرار الضغوط الداخلية على نتنياهو.
انتهت النشرة. العناوين الرئيسية: رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طول كرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج. وكنا قد وصلنا في أحاديث بالأدب التركي في ظل حضارة المسلمين، وها نحن لهذا الحديث متابعون، ولكن بعد فاصل قصير.
و مستمعين الأكرم، خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين وفي فترة حكم القراخينيين على آسيا المركزية، تبلورت الآداب التركية القائمة على أساس الثقافة الإسلامية في الجزء الغربي من تركستان. ومن أبرز الشعراء الأتراك في تلك الفترة الشاعر الخواجة أحمد يسوي، وله ديوان باسم ديوان الحكمة. وكان هذا الشاعر التركي ولد في قصبة سايرام في تركستان، وكان هذا الشاعر من أصحاب الطرق العرفانية، وقد ترك وراءه الكثير من الآثار المعنوية. ويحدثنا التاريخ أن الخواجة أحمد يسوي كان من تلاميذ العارف المعروف الشيخ يوسف الهمداني.
ومن اللافت أن نذكر هنا لكم حضرات المستمعين أن الشاعر الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيسابوري، وفي كتابه منطق الطير، أثنى كثيرا على الخواجة أحمد يسوي الشاعر التركستاني، على أن من يتأمل ديوان الخواجة أحمد يسوي يرى أنه وفي قصائده استلهم كثيرا من معاني آيات القرآن الكريم. وبشكل عام فإن أدب الشاعر أحمد يسوي طافح بالتعاليم الدينية، حيث يعكس شعره العقائد والأحكام ومباني الشريعة الغراء. وأكد الخواجة أحمد يسوي في أشعاره على مفهوم التوحيد وعظمة العالم والمعاد، وذكر أحوال يوم القيامة والتذكير بقبح الذنوب وارتكابها ولزوم المسارعة إلى الندم عنها والتوبة. وإضافة إلى هذا كله، يطرح الأديب التركستاني أحمد يسوي المفاهيم الدينية مقرونة بمصادقها.
وعلى سبيل المثال، فإن مفهوم أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مصداق للأمة التي تجسد في أقوالها وأفعالها سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه الأنور. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن مرقد الأديب العارف أحمد يسوي الذي يعرف بسلطان العارفين يقع في مدينة يسا في جمهورية كازاخستان. لازلنا وإياكم مستمعين الأكارم والحضارة الإسلامية من إذاعة طهران العربية، فاصل وللحديث نواصل.
أيها الأخوة والأخوات، وإذا ودعنا زمن سلطان العارفين يسوي، فإننا نرى أن من أشهر الشعراء الأتراك المعاصرين الشاعر محمد عاكف أرسوي. الشاعر أرسوي كان عالما أديبا ذا منهج إسلامي مطالب بالإصلاح في عهد الدولة العثمانية. وقد ولد في مدينة إسطنبول في عام 1873 ميلادي. وأنهى الشاعر محمد عاكف دراساته على مستويات عالية في العلوم الحديثة والقديمة. وكان الشاعر محمد عاكف أرسوي تبوأ مناصب مهمة في فترة الحرب العالمية الأولى في العقد الثاني من القرن العشرين، والتي خاضتها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا ضد جبهة الحلفاء التي كانت تتشكل آنذاك من بريطانيا وفرنسا. وكانت نتيجة الحرب العالمية الأولى خسران الدولة العثمانية التي انهارت بعد الحرب، واقتسم البريطانيون والفرنسيون ممتلكاتها. وقام في تركيا من بعد ذلك نظام علماني موال للغرب بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
أجل أعزائنا المستمعين، الشاعر محمد عاكف أرسوي، وهو الذي يحمل الميول الإسلامية والإصلاحية، لم يتمكن بل أبى مجاراة الوضع في تركيا الذي كان يسير في فلك التغرب. ومن هنا آثر أن يكون في منفاه في مصر، على أن آخر عقد في حياة هذا الشاعر انقضى في مصر في التدريس والتحقيق. ولعل من الواضح الذي لا حاجة معه إلى مزيد بيان أن الشاعر محمد عاكف أرسوي كان من السائرين على نهج السيد جمال الدين الأسد آبادي، التي تسميه الكتابات العربية الأفغاني، وتلميذه الشهير محمد عبد المصري. وللشاعر محمد عاكف ديوان شعر باسم الصفحات، ويعد هذا الديوان أحد معالم التراث الأدبي ليس في عهد الدولة العثمانية فحسب، بل في حضارة الإسلام عموما. وديوان الصفحات يتكون من 7 أجزاء مدونة كلها بالخط التركي.
مستمعينا الكرام، ومن أنواع الأدب التركي قبل أن نختم حديثنا به الأدب الديواني، وهو أدب المثقفين من رجال البلاط في العهد العثماني. وهذا النوع من الأدب بعيد عن آلام وآمال المجتمع واللغة التي دون فيها الكثير من الكلمات الفارسية. ومن نماذج الأدب الديواني التركي كتب الرحلات وكتب التاريخ، وكيفما كان فإن الأدب التركي في القرن 19 الميلادي تأثر بالثقافة والأدب الغربيين.
وسار الأدب التركي منذ عام 1923 ميلادي، حيث قيام الدولة التركية الحديثة سار نحو التغرب، وما زال على هذا الحال إلى يومنا هذا. إن منح الأدب التركي الحديث جاء في خدمة التيارات السياسية اليسارية واليمينية، ولم يخدم الأهداف التي كان يخدمها الأدب التركي في سالف العصور.
مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من حلقات الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وإلى اللقاء.
إن في الجنة الأبرار من لبن، إن في الجنة الأبرار من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة الأبرار من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محباً لهم، كل من كان محباً لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي حسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين. حسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
بالبشر وافى الكائنات المولد، والذكريات غدت به تتجدد، وجه الحياة به تلألأ مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد، واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليهم جذوة لا تخمد. شمس الضحى خجلت فعادت نجمة، ما عاد يظهر في السماء الفرقد. يوم به التاريخ طأطأ رأسه، وغدت به أوراقه تتبدد. يوم به السجاد أشرق نوره، الله أكبر أي طهر يولد. في الذكرى المباركة لولادة الإمام زين العابدين عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل في كل مكان، عامة البشرى بيت الرسالة وسادة أهل البيت عليهم السلام الفرح والسرور، حيث احتفى بيت الإمامة الطاهر بوليده المبارك علي بن الحسين عليه السلام، أبو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وأمه شاهزنان بنت الملك يزدجر بن شهريار بن كسرى. وكانت ولادته في المدينة المنورة في الخامس من شعبان عام 38 للهجرة. وجاءت سلسلة الإمامة من أهل البيت عليهم السلام من ذريته. ترعرع الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في مدرسة الرسالة المحمدية، وتفيأ ظلال الأمة، ودرج في أحضان الهدى، فصار صورة حية من الإسلام، يطبق ما أمر به الشرع المقدس، وينأى عما نهى عنه، وهو أمر لا يدعو للعجب، ما دام علي أمير المؤمنين جده، والحسن الصبط عمه، والحسين الشهيد أباه، فلقد زق العلم والهدى من خلالهم، واستمسك بالحق برعايتهم، ونشأ نشأته الفكرية تحت إشرافهم. جاء في سيرة الإمام علي بن الحسين عليه السلام أن أمه توفيت في نفاسها، وكانت له مربية وحاضنة يسميها أماً، فقيل له يوماً: إنك أبر الناس ولا تأكل مع أمك في قصعة وهي تريد وترغب أن تأكل معها. فقال عليه السلام: أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقا لها. وروي أنه كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تسكب الماء فسقط الإبريق من يدها على وجهه، فشجه فرفع عليه رأسه إليها فقالت له: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال لها: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. مستمعين الأفاضل، من التراث الفكري الخالد للإمام علي بن الحسين زين العابدين رسالته إلى بعض أصحابه المعروفة برسالة الحقوق، وهي لائحة دستورية من الطراز الأول تبرز ما للناس من حقوق وما عليهم من واجبات، سواء في حياتهم الخاصة أو العامة، فهي تحدد واجبات الإنسان تجاه ربه الأعلى وكيفية التصرف بالنعم التي أسبغها عليه، وكيف يحكم شرع الله في قواه التي أكرمه بها، وكذلك يبين حقوق الناس وطبيعة التعامل بينهم وحجمه وما يجب أن يكون عليه، ثم تحديد الحقوق المتبادلة بين الأفراد والحاكم إلى غير ذلك من مسائل حقوقية هي في مضمون الحضارة من صلب حقوق الإنسان. ونريد هنا فقرات من تلك الرسالة الخالدة، رسالة الحقوق، نطرحها كمثال على السمو الفكري الذي بلغه الإمام علي بن الحسين عليهما السلام. يقول: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبد ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها، وأما حق نفسك عليك فأن تستعملها بطاعة الله عز وجل، فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وتستعين بالله على ذلك. وهذا نموذج بسيط من هذه الرسالة العظيمة المضامين التي لم يعرف التاريخ مثلها لحد الآن. ومن الجوانب الفكرية الأخرى للإمام علي بن الحسين تحديده للذنوب وآثارها الخطيرة على الإنسان فردا كان أم أمة، ومن بينها الذنوب التي تغير النعم فهي البغي على الناس، أما الذنوب التي تورث الندم قتل النفس التي حرم الله، وترك صلة القرابة، وترك الصلاة، وترك الوصية، ورد المظالم، ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق اللسان. وأما في تصنيفه للذنوب التي تنزل البلاء فأورد الإمام زين العابدين عليه السلام ترك إغاثة الملهوف، وترك معاونة المظلوم، وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذنوب التي تخلق الأعداء المجاهرة بالظلم، وإعلان الفجور، وإباحة المحظور، وعصيان الأخيار، واتباع الأشرار. وكذلك الذنوب التي ترد الدعاء سوء النية وخبث السريرة، والنفاق مع الإخوان، وترك التصديق بالإجابة، وتأخير الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها، وترك التقرب إلى الله. وهذا غيظ من فيض من أخلاق وعلم وفضائل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، طاب الذكرى مثلما طاب مولده المبارك. في النهاية أعزائنا المستمعين، نقدم أحلى التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا البرنامج الخاص بهذه الذكرى السعيدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان
آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نستقبل اليوم ضيفنا المميز فضيلة الشيخ طه آزادي ليتحفنا بجواب بعض أسئلتكم الفقهية، ونأمل أن تستفيدوا من هذه الحلقة. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، أيدكم الله. نشكركم ونشكر جميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
متابعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مستمعين الأفاضل من جديد، وشكرا لانتظاركم شيخنا العزيز. السؤال الأول لدي أنه سائق أراد شراء شاحنة، فراجع صديقه ليدفع له ثمن الشاحنة، فاشترى السائق أو اشترى للسائق شاحنة بالمبلغ بعنوان أنه وكيل. بعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما حكم هذه المسألة؟ ولعلها مبتلى بها أيضا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بشكل عام، كل بيع وكل شراء وأي معاملة تجارية إن كانت بوكالة فهي صحيحة. يعني البيع بالوكالة، خلنا نأخذ قاعدة فقهية مهمة جدا. احنا عندنا في كتاب المعاملات، يعني القسم الفقهي من عباداتنا، بعد العبادات المعاملات. في المعاملات نرى بحث الوكالة يطرح بكثرة. وكالة في العقد، وكالة في الطلاق، وكالة في تجارة، وكالة في المضاربة يعني المشاركة التجارية، وكالة في شراء شيء،
نعم،
وكالة في بيع شيء. فإذا في الشرع المقدس موضوع التوكيل في المعاملات هذا شيء موجود ومحلل طبق الضوابط الشرعية العامة.
نعم.
الآن تارة أحدهم يوكل لبيع شيء فيقبض ثمنه. نحن قبل ما ندخل بالسؤال، هاي فرد مقدمة وقاعد من أجل أن نستفيد يعني بشكل
لتوضيح عام. الوكالة يعني
لتوضيح بشكل عام بحث الوكالة، هذا البحث الفقهي المهم.
نعم.
جدا. فلذلك بعض فقهائنا اشترط أن يتلفظ بموضوع أنه وكلتك بشراء فلان شيء، وكلتك ببيع منزلي مثلا، وكلتك ببيع منزلي. فإذا هذه الوكالة لها لوازمها، من لوازمها حفظ الأمانة. الوكالة لا يعني أن الوكيل له حرية التصرف الكامل، إلا اللهم إذا صاحب الملك أو صاحب الشيء المشترى أو المباع أو المعهود لدى الموكل إليه أعطاه حرية التصرف.
يعني الموكل.
نعم الموكل. يعني ممكن أنا الآن أوكل منزلي بيدك أو بيد أحدهم، فأقول له أنت حر التصرف فيما في داخل المنزل، يعني في الأغراض الموجودة في المنزل، لا أنه بيع البيت أو شراء البيت. تلك وكالة أخرى، تلك وكالة أخرى. فإذا فرض السؤال الذي تفضلتم به هو موضوع أنه شخص أراد سائق شراء شاحنة، فراجع شخصا آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن فاشتراها السائق بهذا الثمن له لموكله بعنوان كونه وكيلا عنه. يعني هذا الوكيل، هذا الشخص المشتري، اشترى بمال صديقه هذه الشاحنة لصديقه. خب وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما حكم هذه المسألة؟ السؤال جيد، سؤال له تشعبين مهمين. الأول أنه اشتراها دفعة واحدة، ومن ثم هذه الشاحنة تم بيعها بالأقساط هنا
لشخص آخر. طبعا
نعم لشخص آخر. إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال، هاي بين قوسين جدا مهمة،
يعني كل المعاملة،
بل محورية المعاملة هو الوكالة عن صاحب المال.
نعم.
إذا وقعت، إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال، وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس بها بشرط تحقق الجد منهما. أنا وكيل اشتريت هذه الشاحنة، ومن ثم إذا صاحب الشاحنة يعني الذي اشتريت له أراد أن يبيعها بالأقساط فلا أشكال به. لماذا؟
ماله.
لأنه هو صاحبها. نعم. هو له حرية التصرف.
نعم.
في البيع والشراء في كلتا المعاملتين وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. لا يوجد حيلة في الموضوع. حينما أراد صاحب الشاحنة أو صاحب الشيء بيعه بالأقساط، فهو لم يقع في محذور الربا. لماذا هنا الجواب تضمن موضوع الفرار من الربا؟
هو كنت أريد أن أسأل عن هذا الفقرة، عن هذه الفقرة.
تفضل يعني أسأل السؤال.
لا لا، هو يعني نفس التوضيح أنه لماذا يعني هذا التقييد أنه لا يكون حيلة أو فرار من الربا، وكيف تكون الحيلة وكيف يكون الفرار؟ لعل المستمع يسأل ويتساءل، يعني هل أصلا معقول معاملة للفرار من الربا؟
أحسنتم. نحن في في المعاملات الفقهية هنالك واحدة من موارد الربا. الآن أغلب الناس يظنون أن الربا هو فقط أن أعطي شيئا وأخذ هذا الشيء بإضافة، يعني مثلا أدين شخص 100,000 ويرجعها لي 110,000، هذا واضح الربا، هذا فائدة.
نعم.
وهذا من المحرمات، وعندنا من الأحاديث الكثيرة التي تحدثت عن موضوع الفائدة. عندنا نوع آخر من الربا هو إضافة الوقت وإضافة المال. يعني شلون؟ يعني أنا أبيع بالأقساط وأضيف السعر، وأضيف السعر
لأنه أقساط،
لأنه أقساط. وهنا عندنا محذور، إلا اللهم بتقييده بشيء معين، بتقييده بشيء معين. هو قال وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا، زيادة الوقت وإضافة المال عليه، هذا هنا يكون من الربا، من الأحكام الربوية في موضوع المعاملات.
طيب شيخنا، حتى نتابع هذه المسألة تحديدا بشكل أوسع وأدق، نأخذ فاصل ونعود مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير، كونوا معنا.
Thank you.
متابعينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، قبل الفاصل تحدثتم وفتحتم مسألة الربا والحديث حول هذه المسألة، ويعني الآن في عصرنا الحالي وقضية البنوك وقضية الفوائد يعني كثيرة، ولعل الأسئلة في هذا المجال كثير جدا. وجنابكم تفضلتم حول موضوع الحيلة والفرار من الربا في المعاملة بالنسبة للمسألة السابقة أو السؤال السابق، فكيف يعني يتم الفرار من الربا ضمن المعاملة حتى نوضح للمستمع بشكل أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إدامة لبحث الربا، قلنا أن الربا في اللغة هو الزيادة. خلنا نعطي هذه المقدمة نرجع إن شاء الله إلى جوابنا. فكل زيادة على ثمن السلعة من دون مقابل ملموس، يعني مقابل على هذه الزيادة، إذا ما كان هنالك مقابل فهو ربا. هذه القاعدة العامة. أنا اليوم أريد أن أعطيك لنفترض سيارة وسعرها 10,000، فأنت تقول لي أنا ما معي هذه 10,000 الآن، ولكن بعد شهر أعطيك 10,000.
فتقول أو عنوان معاملة بيع وشراء.
معاملة ليست بعنوان قرض، أو حتى لو كانت بعنوان قرض، فحينما أنا أقول لك خب بعد شهر أنت تعطيني، أنا أعطيك السيارة ولكن أريد إضافة زيادة على مالها، هنا يستشكل على هذا الشيء، يستشكل. خب هنا يوجد سؤال، طيب شلون هاي المتاجر الكبيرة والسوبر ماركتات والما أدري الشركات الكبيرة حينما يبيعون القسط يختلف سعره عن الحاجة التي تشترى بالنقد بآن في الآن؟
نعم، يعني إذا يكون 100 دولار بالأقساط مثلا يكون ممكن
150 120. هنالك، هل هنالك محظور الربا أم لا؟ هنالك تحل هذه النقطة بشيء يضاف في مقابل هذا الشيء. يعني مثلا أنا أعطيك خدمات نقل للغرض العمل للشيء، أعطيك خدمات أنه هذا الذي اشتريته إذا كان يحتاج إلى عامل أن يركبه في المنزل، فهذا التركيب أعتبره في قبال ماذا؟ الإضافة.
يعني الشيء بالإضافة إلى مثلا خدمات 120 دولار.
أحسن.
ليس فقط مثلا هذا القلم أو هذا أحسن. الجهاز ب 120 دولار.
يعني فلذلك أنا إذا أردت أن أبيعك السيارة ب 100,000، فأنت تقول لي ما عندي 100,000، بعد شهر أعطيك، فأقول لك إذن لبعد شهر لابد أن تعطيني 120,000. هذه 20,000 أضيفت على السعر لماذا؟ لفارق الوقت. هنا أنت لم تفعل شيء في هذا الشهر في مقابل هذه 20,000 التي أعطيك إياها، إلا اللهم أن تطلب مني شيء إضافي بعنوان الهدية، بعنوان أنه أنا خلال هذا الشهر الأموال إذا لم أعمل بها ممكن أنا أخسر، ممكن أنا أحتاجها. إذا أنت تفضلت علي وأعطيتني 20,000 هدية أو إضافة بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه مساعدة لي، هنا نهرب من محظور ماذا؟ محظور الربا.
يعني في غير هذه الحالة الربا يعني تكون واقعة، ويعني الآن الكثير من المتاجر، الكثير من المحلات التجارية أو كثير من المعاملات أصلا لا يكون البائع أو المشتري ملتفت إلى هذه المسألة، فأنت تراجع.
بلي.
أنا أراجع وأريد أن أشتري، يقول هذا السعر النقدي مثلا 100 دولار وبالأقساط 120 دولار، فهو من الأساس يبيع هذا الشيء أو هذا القلم هذا الجهاز من الأساس يبيعه بهذه الطريقة بمبلغ 120 دولار، فهذا ربا يعني.
وهنا الإشكالية، نعم هنا الإشكالية. فلذلك نحن نوصي الأخوة المؤمنين في مجال التجارة أن يلتفتوا. فلذلك الإمام الصادق عليه السلام قال عليه السلام أنه من أراد الإتجار فليتفقه في الدين، فإن لم يتفقه في الدين ووقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه.
وحديثكم هذا كذلك ذكرني برواية أتصور عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا.
وعندنا رواية أيضا من الباب من الباب يذكر شيء من الشيء، يذكر أنه التاجر فاجر حتى يتوقف في الدين.
لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أبعدنا الله جميعا من المال الحرام ومن الربا. وأتصور بأنه هناك أيضا حلقات أخرى حول هذه المسألة المهمة، مسألة الربا. في ختام هذه الحلقة التي كانت غنية بالمعلومات كنا مع فضيلة الشيخ طه آزادي، أشكره وأشكركم مستمعين الأعزاء على حسن متابعتكم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، لنلتقي في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
والسعادة هالولادة،
والسعادة هالولادة،
ويشعل كون يا هلا بجيته، كحل بجيته عيون يا هلا بجيته، كل الملا يهنون جد بفرحته، وعلى المصطفى يصلون شعد طلعته، شافته شافته مولد سلامه، شافته شافته تاج الامامه، والسيادة هالولادة، والسيادة
هالولادة، هالولادة،
هالولادة. بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
والسعادة هالولادة،
والسعادة هالولادة، هالولادة.
خد الورد قطرات صار الندى فراح، ثغر القمر بسمات رشها على الأرواح، ويا الفجر نسمع زفح لمصباح، شن الوحب آيات فوق المهدلاح، فرحته فرحته تنور الأفكار، فرحتك فرحتك فرحة المختار، فرحة نادة هالولادة، فرحة نادة
هالولادة، هالولادة.
بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العيا، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
والسعادة هالولادة.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام.